رحمه الله باب السؤال عن أركان الإسلام. في حديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال: صدق، إلى آخر الحديث. قوله نهينا أن نسأل يعني سؤال ما لا ضرورة إليه، كما قدمنا بيانه قريبا في الحديث الآخر: سألوني، أي عما تحتاجون إليه.
فيه تفصيل، إذ ورد في حديث سابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: سلوني، وقوله صلى الله عليه وسلم سلوني أي عما تحتاجون إليه من أمور الدين. وكان بعض السلف يقول: كن عالما أو متعلما أو سائلا، ولا تكن الرابع فتهلك. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة جبريل معالم الدين، وقال: إنه أتاكم يعلمكم أمور دينكم، دين أمور دينكم. ولم يفعل جبريل شيئا سوى السؤال، فالسؤال مشروع. ولكن هنا ورد في الحديث أن الصحابة كانوا قد نهوا عن السؤال، وأحكام السؤال والجواب هو ما يسمى في علم، هو ما يسمى علم الجدل وعلم المناظرة. وقد أفرد الإمام الشاطبي في آخر كتابه الموافقات لأحكام السؤال والجواب أبواب نفيسة جدا، جدير بطالب العلم أن يقرأها وأن ينظر فيها. ومما يخصنا من كلامه أنه ذكر مواضع كراهية السؤال، أي في أي الأحوال يكون السؤال مكروها، وهذا يدخل تحت النهي، نهينا عن السؤال. متى يكون السؤال مكروها؟ فذكر الإمام الشاطبي 10 من الأنواع فيها كراهية السؤال. الأول: السؤال عما لا ينفع في الدين، شيء لا ينفع في الدين فينبغي أن يتجنبه الإنسان، كما سأل ذاك الرجل الإمام الشعبي فقال له: يا إمام، ما اسم امرأة إبليس؟ فقال الشعبي وكان فطنا: ذلك عرس لم أشهد. فسكت. والنوع الثاني، إذن النوع الأول من أنواع كراهية السؤال أن يسأل عما لا ينفع في الدين. السؤال الثاني أن يسأل بعدما بلغ السائل من العلم حاجته، تأخذ حاجتك من العلم وبعد ذلك تسأل. سئل بعض السلف: ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ فقال: سبحان الله، يوسف لم يأكله الذئب. فقال السائل: وما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ فأن تسأل عن بعد أن تأخذ حاجتك من المسألة فيكون هذا أيضا فيه كراهية. الثالث: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت، مسألة نازلة واقعة ولم يعرف الناس ملابساتها ولم يعرفوا حيثياتها، فيسأل، فينبغي لطالب العلم أن يمسك حتى يعرف جميع الملابسات التي تحيط بالمسألة، ما هو حكم التعويضات التي سيأخذها الناس من جراء قضية فلسطين أو قضية الكويت أو ما شابه، ما أدري. دعوا هذه الأشياء إلى أوقاتها وإلى ملابساتها وإلى حيثياتها، فإن في الحيثيات صلة قوية بالإجابات. السؤال الرابع: أن يسأل الرجل عن صعاب المسائل وشرارها، وهذه تسمى بالمسائل القبوليات، أن تسأل لتحمر الوجوه وتصفرها. فأن يسأل طالب العلم عن المسائل الصعبة والمسائل التي فيها شر، هذه أيضا من المواطن المكروهة. والنوع الخامس: أن يسأل عن علة الحكم لأسباب لا تليق. لماذا بعض الصلوات سرية وبعضها جهرية؟ لماذا صلاة الفجر والإنسان قد استيقظ من نومه نشيطا ركعتين، وصلاة العشاء والإنسان قد أنهى يومه كئيبا أربع ركعات؟ لماذا الغسل من المني وهو طاهر، ولماذا الوضوء من المني وهو نجس؟ وهذه الأشياء التي لا تليق وهي متروكة إلى حكم الشرع أن يسأل عن علة الحكم لأسباب لا تليق. والنوع السادس أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق. والنوع السابع أن يظهر من السؤال معارضة بالكتاب والسنة، أن يظهر من السؤال معارضة بالكتاب والسنة. والنوع الثامن السؤال عن المتشابهات، هل الملائكة يعقلون أم لا يعقلون؟ السؤال التاسع، النوع التاسع السؤال عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم. وقد أمرنا إذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك كما ثبت في المعجم الطبراني الكبير. والسؤال والنوع العاشر السؤال سؤال التعمد والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. هذه أنواع عشرة من الأسئلة مكروهة. قرأت عليكم عناوين هذه المسائل، ومن رام البسطة فيجده إن شاء الله في المجلد الأخير من كتاب الموافقات. هذه الأنواع العشرة من الأسئلة مكروهة، وما عداها فالأسئلة إن شاء الله تعالى مشروعة ولا حرج فيها. نكمل الشرح. فإذا نهينا عن السؤال، المراد بالسؤال إن كان على وجه من هذه الوجوه العشرة، والله أعلم. نكمل.
وقوله